أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع البحث في روايات التخيير، والمقصود بروايات التخيير هو دعوى وجود أدلة نقلية تدل على أن المكلف أو الفقيه مخير بالعمل بواحد من المتعارضين تعارضا مستقرا، ويمثل هذا خروجا عما اقتضته القاعدة الأولية في المتعارضين، إذ قد تبين أن دعوى التخيير على مستوى القاعدة الأولية لا يمكن أن يراد بها أحدهما بعينه، لأن في هذا محذور، لأن في هذا محذورا ثبوتيا، حيث يستلزم الترجيح من غير مرجح، ولا أحدهما لا بعينه، إذ قد تقدم أن دليل الحجية لا يشمل الجامع الانتزاعي، بل هو متوجه لكل دليل بعينه. وعلى هذا الأساس، فإذا تم دليل على التخيير فهو يمثل الخروج عن مقتضى القاعدة الأولية، ولا يعد هذا تخصيصا في حكم العقل، ولا يوجد فيه محذور ثبوتي، لا على مستوى العقل ولا على مستوى الارتكاز العقلائي، إذ غاية ما كان يقال على مقتضى القاعدة هو أن دليل الحجية إن كان المراد منه دليل لفظي مطلق، إن كان المراد منه الدليل اللفظي المطلق فإن النتيجة هي التعارض الداخلي في دليل الحجية، وإن كان هو الارتكاز والسيرة العقلائية فإن المدعى في المقام، وهو ما ذهبنا إليه أيضا، قصور الدليل عن الشمول من الأساس، فلا تصل النوبة إلى ما يسمى بالتعارض الداخلي في دليل الحجية، أي قصور السيرة عن الانعقاد بحيث تشمل المتعارضين والمتنافيين بالتضاد أو التناقض الذاتي أو العرضي. وعلى هذا الأساس، فإذا تم دليل يدل على التخيير فهو يمثل تعبدا
شرعيا في العمل بأحد الدليلين لا على وجه التعيين، وهو بإطلاقه لو وجد فهو يقتضي عدم الترجيح بالمرجحات، وهو إطلاق قابل للتقييد. من هنا فإذا تم دليل على التخيير بين المتعارضين وتم دليل على الترجيح، فإن دليل الترجيح يكون في الحقيقة تقييدا لدليل التخيير حيث يوجد المرجح. طبعا هذا كله إن افترضنا أن دليل التخيير المزعوم كان فيه إطلاق يشمل حالات وجود مرجح ما في أحد الدليلين، كما لا يبعد بناء على القول بالتخيير، إذ سوف يظهر أن بعض الأدلة المزعومة على التخيير هي أدلة مطلقة من هذه الجهة، تشمل التخيير بين المتعارضين ولو وجدت مزية في أحدهما على الآخر. هذا موقع البحث ومنطلق. وقبل البدء باستعراض هذه الروايات وهذه الأدلة، لا بد من التركيز على أن هذه الأدلة بناء على وجود الدليل اللفظي المطلق على حجية الخبر، هي في الحقيقة تقييد لما اقتضاه إطلاق دليل الحجية وتدخل مولوي يقتضي عدم جواز إهمال الخبرين المتعارضين ولزوم الأخذ بأحدهما، وهذا المقدار كاف لتخريج ما لم يكن يمكن تخريجه على مستوى القاعدة الأولية، إذ كان الإشكال في التخيير بهذا المعنى هو عدم نهوض دليل الحجية لإثبات حجية أحدهما لا بعينه، فيكون دليل التخيير متمما لدليل الحجية ومثبتا لما لم يكن يمكن استفادته منها بإثباته حجية أحدهما على مستوى الالتزام، وهو المسمى بالتخيير الأصولي عند القوم، أو العمل بأحدهما وهو المسمى بالتخيير الفقهي عندهم. وأما بناء على ما ذهبنا إليه وجمع من أنه لا يوجد إطلاق لفظي يدل على الحجية في الأمارة، وأن عمدة الدليل هو الارتكاز والسيرة، وأن ما ورد من أدلة قرآنية غير تام الدلالة وما ورد من روايات على تكثرها، إنما هي إرشاد إلى هذا الارتكاز لا أكثر. فحينئذ سوف يكون دليل التخيير الذي يشمله هذا الارتكاز على مستوى السند بناء على تماميته سندا ودلالة هو الدليل المؤسس، انتبهوا للفرق، لحجية أحد الخبرين لا بعينه. لماذا؟ لأن المفروض أن السيرة قاصرة على هذا التقدير عن إثبات حجية أحد الدليلين، إذ في الفروض المتعارفة لا نحصل على الوثوق المطلوب في فرضية التعارض، فتكون السيرة قاصرة عن الإثبات، لا أنها شاملة للإثنين، ولا يجوز حكمة التعبد بالمتنافيين كما كنا نقول في الدليل اللفظي. فدليل التخيير لا ينبغي هنا على هذا المبنى أن يتوهم أنه لا معنى له، إذ قصور السيرة والارتكاز عن إثبات الحجية لا يعني عدم إثباتها بدليل مشمول للسيرة والارتكاز وهو دليل التخيير، ويدل بدوره على حجية أحد الدليلين اللذين لا تشملهما السيرة، فلا مشكلة في البيت. إذن موقع دليل التخيير محفوظ على اختلاف التخريج، بينما لو على كلا المبنيين سواء قلنا بوجود الدليل اللفظي على الحجية أو لم نقل. جيد، إذا تم هذا الكلام إلى هنا يقع الكلام بعد ذلك وقبل استعراض الأدلة أيضا في المراد من التخيير في المقام. فنقول التخيير في المقام يطلق في فضاء الأصوليين أو البحث الأصولي، وعليكم السلام، ويراد منه أحد معاني ثلاثة. التخيير الشائع وربما قيل أربعة أيضا، التخيير الشائع في باب الأصول العملية، وهذا لا يصطلح عليه عادة بالتخيير، إن شاء فعل وإن شاء ترك، التخيير العملي الناتج عن إجراء الأصل العملي، موسع عليك الناس في سعة مما لم يعلموا أو مما لا يعلموا. جيد، والتخيير بهذا المعنى هو نفسه أصالة البراءة المعبر عنها بأصالة الإباحة. جيد، التخيير الظاهري. التخيير بالمعنى الثاني هو التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين ومجرى هذا التخيير الذي هو حكم عقلي في باب الطاعة. انتبهوا، فرق كبير بين هذا والسابق. في السابق نشك في أصل تشريع الحكم الإلزامي، مش بس المورد مختلف، يعني ماهية التخيير هنا مختلفة. أن نعلم بأصل الإلزام ويدور أمر هذا الإلزام بين محذورين. انتبهوا للتعبير يا إخواني، أن نعلم بأصل الإلزام ويدور أمره بين محذورين مش بين إلزامين، وإلا دوران الأمر بين إلزامين يمكن الاحتياط فيهما ليس من المحذورين في شيء. جيد، كدوران الأمر بين الوجوب والحرمة على موضوع واحد. سواء كان منشأ هذا الدوران شك بدوي بعد العلم بأصل الإلزام طبعا خصوصية التحريم أو تعارض دليلين بعد العلم بأصل الإلزام، هنا يحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك. إذا في رجحان للأدلة على مستوى الأسانيد لا تصل النوبة أصلا. إيه، المفروض أننا علمنا بالإلزام، انتبهوا يا إخوان، مش وصلنا الإلزام بالخبرين، نعلم جنس الإلزام وبسبب الخبرين يدور أمر هذا الإلزام بين الوجوب والحرمة. جاي هنا يحكم العاقل بلزوم إطاعة الأمر الإلزامي المردد بين الوجوب والحرمة، علم إجمالي لا يمكن فيه الاحتياط، فيحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك. جاي المعنى الثالث هو ما يسمى بالتخيير الأصولي، ويراد من التخيير الأصولي تخيير الفقيه بالأخذ بأحد الدليلين في مقام الاستنباط. بمعنى التخيير في اتخاذ الحجة، فيكون الحجة من الدليلين ما اختار الفقيه العمل به منهما. لأن تصدي لهذه الأمور شأن الفقيه مش شأن الإنسان العادي العامي من الناس. فالفقيه المجتهد يتخير أحد المتعارضين حجة، ما دام كل واحد منهما في حد نفسه في اقتضاء الحجية بحسب الفار لولا التمانع، فيعمل لنفسه بأحدهما ويفتي الآخرين به. التخيير الفقهي هو المصطلح الرابع في المقام، وهو يبتني على القول بالتخيير بالعمل بأحدهما، بس تخيير عملي. الأول سموه تخيير بالالتزام بأحدهما، بالأخذ بأحدهما يعني الثالث. التخيير الفقهي هو التخيير في مقام العمل بالعمل بأحدهما. طبعا بعدين بيجي بحث على تقدير التخيير، هل التخيير بدوي أو استمراري مطلقا أو في الجملة؟ هذا بحثه بالتنبيهات بيجي إن شاء الله. لا شك أن التخيير المطروح في المقام ليس من النحو الأول، مش تخيير الأصل العمل المصادف لأصالة البراءة والإباحة. إذ التخيير هنا بين حديثين كل منهما يثبت إلزاما، ما مثلا أو أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي، فليس المقصود هنا البراءة الأصلية بحيث نهمل الحديثين ونكون مخيرين في مقام العمل وكأنهما غير موجودين، هذا خروج عن محل الكلام، بدليل أن الوارد في الأدلة كما سيأتي بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، بأيهما أخذت هذا غير التخيير الظاهري في مقام العمل. جاي أيضا ليس المراد في المقام الاصطلاح الثاني للتخيير، أي التخيير الذي هو حكم العقل عند وران الأمر بين المحذورين. إذا المفروض أننا في المقام لا علم لنا بأصل الإلزام، الإلزام هو مفاد أحد الدليلين أو كليهما، أحد الدليلين إذا أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي، كلاهما إذا إلزاميان متعارضة. وعلى هذا الأساس فلا تصل النوبة إلى التخيير بهذا المعنى، إذ الإلزام في المقام هو مفاد دليل الحجية، يعني أنا لولا الدليلين لكنت أجريت أصالة البراءة، لولا الدليلين إذا الحالة السابقة كانت الإباحة استصحبها، لولا الدليلين ربما كان لدي عموم فوقاني وقد يكون ترخيصي مش إلزامي. إذن فرق بين محل كلامنا وبين دوران الأمر بين المحذورين، محل كلامنا لا يتضمن علما لولا الدليلين بأصل الإلزام، لم يفترض في حالتنا هذا. جيد، قد يكون وقد لا يكون، إذا كان نتعاطى معه على أساس الحالة الخاصة. بعبارة أوضح، محل بحثنا ليس خاصا بما لو علمنا بأصل الإلزام. جيد، ولذلك التخيير الذي نبحث عنه تخيير أشمل وأعم، لا ينظر إلى هذه الخصوصية، تخيير تعبدي، والتخيير العقلي مش تخيير تعبدي كما هو واضح في الدوران بين المحذورين. ويمكن أن يكون التخيير في المقام تخييرا بأحد النحوين الثالث أو الرابع، يعني تخيير في المسألة الأصولية، يعني تخيير في الالتزام بإحدى الحجتين، فيكون المخاطب حينئذ المجتهد والفقيه. صحيح بعضهم بيقول لك هو العامي ولكن الفقيه ينوب عنه، هذا ما له معنى باعتبار أن العامي لا يستطيع أن يرقى إلى هذا المستوى من البحث في الأدلة. أو التخيير في المسألة الفقهية، يعني التخيير العملي، حتى في التخيير العملي الفقيه هو الذي يفتي المكلف ليتخير، على هذا التقدير يكون الفقيه نائب عن المكلف بإفتائه بالتخيير، مش الالتزام بأحدهما، يفتيه بالتخيير بين الأمرين. جيد، طبعا سيتضح إن شاء الله أن هذا نادر الحصول يعني في الفقه، خصوصا بناء على تقييد أدلة التخيير على القول به بأدلة الترجيح، إذ يندر أن لا نجد مرجحا في العادة. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول إننا أمام روايات التخيير، وهنالك روايات من طائفتين يدعى منافاتها لروايات التخيير. الطائفة الأولى روايات التوقف والإرجاء، يقال معارضة لروايات التخيير. عند القائلين بالتوقف في القاعدة الأولية مش بالتساقط، تكون روايات التوقف والإرجاء مطابقة لمقتضى القاعدة، نحن كنا بالتساقط. وعندنا طائفة ثالثة اللي هي روايات الترجيح، وهي المهمة والكثيرة والتي فيها بحث مهم. جيد، نحن أولا وروايات التخيير. طيل إن الطائفة متسالمة على هذه القاعدة الثانوية وهي القول بالتخيير، وقيل إن الروايات في ذلك أي المثبتة للتخيير مستفيضة بل متواترة. والإنصاف أن المراجع للكلمات لا يكاد يجد خلافا في هذا الأمر بين المحققين. بل المراجع لما وصل إلينا من كتب أصول متقدمة وبالأخص مثل العدة والذريعة للشيخ والسيد، فضلا عن مثل المعارج للمحقق الحلي من المتأخرين وكتب العلامة، والمراجع للأبحاث الفقهية في الموارد التي يتعرض فيها للتخيير، أو ديباجة بعض كتب الرواية كديباجة الكافي الشريف، لا يكاد يجزم بالتسالم، ولكنه لا يكاد يجد خلافا في هذا الأمر، وهو التعبير الأدق في المقام الذي ذهب إليه المحقق الشيخ حسن صاحب المعالم فيها، أي في المعالم. ونظرا لدعوى التسالم وجدنا أن كثيرا من المحققين لم يعنوا أنفسهم في البحث عن هذه المرويات بشكل يليق بها، حتى من أطال في الأبحاث كالشيخ الأعظم رضوان الله عليه نجده ازدلف بشكل مباشر إلى البحث في التنبيهات وفروع هذه المسألة، وكأن الفراغ عنها مما لا شك ولا لبس فيه، فبحث فيه تخيير أنه أصولي أو فقهي، بدوي أو استمراري، وشؤون من هذا القبيل. لكن منذ قرن تقريبا وبحث التخيير يموج بين الأصوليين، إذ توقف غير واحد من أعلام الأصول في القرن الأخير عند التخيير ورواياته، يعني بدءا من التعليق على الكفاية تقريبا في نقول عند أصل القول بالتخيير، حيث من الوضوح بمكان أنه لا إجماع تعبدية في المقام، وأن عمدة الكلام ولو تسولم عليه أو لم نجد خلافا فيه تعود إلى المتفاهم من هذه الأدل المزعوم دلالته على التخيير، واللي سماها الشيخ الأنصاري روايات متواترة. لنرى أن هذه الأدلة هل تثبت التخيير المدعى في المقام أم لا تثبت. فالبحث برمته صناعي وليس تعبديا. إذا كان الأمر كذلك فنحن وهذه المرويات لنرى على أي شيء تدل، وهذا يستدعي منا التعرض لكل واحدة منها سددا ودلالة. ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.